أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الجهة الثالثة وهي اتفاق النهي والأمر في كيفية الامتثال أو اختلافهما. ولا شك ولا ريب أن هناك شيء يختلف في الأمر والنهي، وهو أن ما يتعلق بالأمر هو إيجاد الطبيعة، وما يتعلق به النهي هو ترك الطبيعة. وإيجاد الطبيعة ما يكفي في تحقق امتثاله، امتثال الأمر، أن يأتي المكلف أن يوجد الطبيعة في ذم فرد واحد، إذ المطلوب في الأمر وجود طبيعة، وتوجد الطبيعة بوجود الفرد. وأما في الجانب النهائي فكان المطلوب ترك الطبيعة، فلا يتحقق الامتثال إلا بترك الطبيعة في ذم جميع أفرادها، فلا بد من ترك جميع الأفراد. هذا واضح، هذا المقدار من الاختلاف بين الأمر والنهي في مقام الامتثال. وإنما الخلاف في وجه ذلك، ذهب صاحب الكفاية إلى أن الوجه في ذلك يكون عقليا، إذ لو كان المطلوب بالطبيعة إيجاد الطبيعة كما في الأمر، يتحقق هذا المطلوب بإيجاد فرد واحد فيتحقق الامتثال. وفي جانب النهي كان المطلوب ترك الطبيعة، فيحكم العقل بترك جميع أفراد الطبيعة، إذ لا يتحقق ترك الطبيعة إلا بترك جميع الأفراد. ولازم ذلك أن الحكم في جانب النهي يكون انحلاليا، ينحل الحكم بالحرمة ويتعدد بمقدار تعدد الأفراد والمصادق، أفراد الطبيعة ومصادق الطبيعة. فهناك تحريمات عديدة يتعدد الحكم بالحرمة بتعدد الأفراد العرضية والأفراد الطولية. حينما يقول الشارع لا تشرب الخمر، له أفراد عرضية، لا تشرب الخمر لا في البيت ولا في السوق ولا في محل التجارة ولا ولا ولا. وهناك أفراد طولية، لا تشرب الخمر في هذا اليوم، بعد هذا اليوم، بعد هذا اليوم، ما دام المكلف حيا. فتبعا ينحل الحكم بالحرمة بانحلال الأفراد، الطبيعة إلى الأفراد، فيتعدد الحكم بمقدار تعدد الأفراد. وهذا بخلاف جانب الأمر، إذ لا ينحل الحكم في جانب الأمر، إذ توجد الطبيعة بإيجاد فرد واحد فيتحقق الامتثال بإتيان فرد واحد من الطبيعة المطلوبة. هذا مما لا خلاف فيه، وهذا هو الحق، وهذا هو المشهور. إلا أن الاختلاف في وجه ذلك، لماذا يكون الحكم في جانب النهي انحلاليا ولا يكون كذلك في جانب الأمر؟ ما هو منشأ ذلك؟ ومنشأ ذلك ليس الاختلاف بين الأمر والنهي في المبادئ ولا في المجعول، الاختلاف في المجعول، بل وجه هذا الاختلاف ومنشأ هذا الاختلاف شيء آخر. فهنا دعويان، الدعوة الأولى هي لا يكون منشأ الاختلاف بين الأمر والنهي المبادي ولا المجعول، الدعوة الثانية يكون منشأ الاختلاف بينهما أمر آخر. الكلام فعلا في الدعوة الأولى وهي عدم منشأ الاختلاف فيهما بحسب المبادئ وبحسب ما هو المجعول، وتوضيح ذلك يتوقف على ما يتصور في جانب النهي وفي جانب الأمر بحسب مبادئهما. والمبادئ في النهي هي المصلحة الملزمة، والمبادئ في النهي هي المفسدة الملزمة، وفي الأمر هي المصلحة الملزمة. فهنا صور واحتمالات في مبادئ النهي ومبادئ الأمر. الصورة الأولى في مبادئ النهي أن تكون المصلحة مفسدة قائمة بصرف وجود التبعية، فعلى هذا الفرض لو أوجد المكلف التبعية في ضمن فرد فقد خالف النهي وارتكب الحرام ويستحق العقاب، ثم إذا أوجد في الفرد الثاني والثالث لا يكون محرم. الصورة الثانية أن تكون المفسدة قائمة بالفعل بجميع وجودات الفعل على نحو العموم الاستغراقي. الصورة الثالثة ما إذا كانت المفسدة قائمة بأفراد تبعة الفعل بمجموع الأفراد من حيث المجموع، فإذا أتى بالمجموع من حيث المجموع يكون محرما، وإذا أتى بالبعض لا يكون محرما. ونفس هذه الصور تأتي في جانب الأمر، إذ المصلحة في جانب الأمر يمكن أن تكون قائمة بصرف وجود الفعل، يمكن أن تكون القائمة بوجودات الفعل على نحو العموم الاستغراقي، يمكن أن تكون القائمة بمجموع الأفراد من حيث المجموع. هذه المقدمة في أقسام المبادئ في النهي والأمر. فنقول بعد هذه المقدمة أن الاختلاف بينهما في كون النهي انحداليا دون الأمر، هذا الاختلاف ليس من جهة هذه المبادئ ولا من جهة المجعول، إذ المجعول في باب الأمر هو الوجوب، والوجوب لا يتطلب ولا يقتضي أن تكون المصلحة قائمة بصرف الوجوب، والمجعول في جانب النهي الحرمة، والحرمة لا تقتضي أن تكون المفسدة قائمة بوجودات الفعل على نحو العموم الاستغراقي. فنتيجة الكلام في هذه الدعوة الأولى أنه ليس منشأ الخلاف والاختلاف بين الأمر والنهي المبادئ ولا المجعول ولا الحكم المجعول في بابين. فبقي الكلام في الدعوة الثانية وهي أن يكون الوجه في الاختلاف أمرا آخر غير المبادئ في البابين وغير ما هو المجعول في بابين. فيقع الكلام في هذه الدعوة الثانية. الحمد لله.